إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومن أعظم الأخلاق التي يتصف بها المسلم، ومن أمهات الفضائل التي يتحلى بها، الشجاعة. والشجاعة في اللغة مصدر شجع فلان، أي صار شجاعا، وهو مأخوذ من مادة الشين والجيم والعين التي تدل على الجرأة والإقدام. قال ابن فارس: ومن ذلك قولهم الرجل الشجاع وهو المقدام. والشجعة من النساء الجريئة. قال ابن منظور: شجع شجاعة اشتد عند البأس. والشجاعة شدة القلب في البأس. ويقال رجل شجاع وشجاع وشجاع وأشجع من قوم شجاع وشجعان وشدعان. والمرأة شجاعة وشجعة وشجيعة وشجعاء، وقيل لا توصف به المرأة. وتشجع فلان، أي تكلف الشجاعة. وشجعته إذا قلت له أنت شجاع، أو قويت قلبه. ورجل مشجوع، أي مغلوب بالشجاعة. فهذا هو معنى الشجاعة في اللغة. وأما في الاصطلاح، فالشجاعة هي الإقدام على المكاره والمهالك عند الحاجة إلى ذلك، وثبات الجأش عند المخاوف مع الاستهانة بالموت. وقال المناوي: الشجاعة هي الإقدام الاختياري على مخاوف نافعة في غير مبالاة. وقال ابن حزم: الشجاعة هي بذل النفس للذود عن الدين أو الحريم، أو عن الجار المضطهد، أو عن المستجير المظلوم، وعمن هضم ظلما في المال والعرض وسائر سبل الحق، سواء قل من يعارض أو كثر. وقال الجرجاني: الشجاعة هيئة حاصلة للقوة الغضبية بين التهور والجبن، بها يقدم على أمور ينبغي أن يقدم عليها، كالقتال مع الكفار ما لم يزيد على ضعف المسلمين. وقيل الشجاعة هي الصبر والثبات والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها، وتكون في الأفعال والأقوال. وهناك فرق بين الشجاعة والصبر والكرم. تلتقي هذه الصفات، يعني الشجاعة والصبر والكرم، في بعض الأحيان، ولكنها تنفصل في أحيان أخرى بحسب السياق. يقول الكفوي: الكرم إن كان بمال فهو جود، وإن كان بكف ضرر مع القدرة فهو عفو، وإن كان ببذل النفس فهو شجاعة. وقال أيضا: الصبر في المحاربة شجاعة، وفي إمساك النفس عن الفضول قناعة، وفي إمساك كلام الضمير كتمان. وقد لخص رحمه الله العلاقة بين هذه المصطلحات بقوله: إن اختلاف الأسامي يعني المصطلحات يكون باختلاف المواقع. وقد قال الطرطوشي مبينا منزلة الشجاعة بين الفضائل: اعلم أن كل كريهة ترفع أو مكرمة تكتسب لا تتحقق إلا بالشجاعة. ألا ترى أنك إذا هممت أن تمنح شيئا من مالك خار طبعك ووهن قلبك وعجزت نفسك فشححت به، وإذا حققت عزمك وقويت نفسك وقهرت ذلك العجز أخرجت المال المضنون به، وعلى قدر قوة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه أو كراهية النفس لإخراجه مع إخراجه. وعلى هذا النمط جميع الفضائل، مهما لم تقارنها قوة نفس لم تتحقق وكانت مخدوعة. فالجبان يفر من أمه وأبيه، والشجاع يقاتل عمن لا يثوب به إلى رحله. فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر، وبقوة القلب يصاب اكتساب الفضائل، وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتضمخ بالرذائل، وبقوة القلب يصبر الجليس على إيذاء الجليس وجفاء الصاحب، وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العار، وبقوة القلب يقتحم الأمور الصعاب، وبقوة القلب يتحمل أثقال المكاره، وبقوة القلب يصبر على أخلاق الرجال، وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها الحزم والعدل. وليس الصبر والشجاعة وقوة النفس أن تكون مصراً في المحال لجوجاً في الباطل، ولا أن تكون جلداً عند الضرب صبوراً على التعب مصمماً على التغرير والتهور، فإن هذه صفة الحمير والخنازير، ولكن أن تكون صبوراً على أداء الحقوق عليك، صبوراً على سماعها وإلقائها إليك، غالباً لهواك، مالكاً لشهواتك، ملتزماً للفضائل بجهدك، عاملاً في ذلك على الحقيقة التي لا يحيلك عنها حياة ولا موت، حتى يكون عند موتك على الخير الذي أشار به العلم وأوجبه العدل. خيراً من البقاء على ما أوجب رفض العلم والعدل. وقال الأبشيهي رحمه الله: اعلم أن الشجاعة عماد الفضائل، ومن فقدها لم تكمل فيه فضيلة يعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: وأصل الخير كله في ثبات القلب. والشجاعة عند اللقاء على ثلاثة أوجه: الوجه الأول إذا التقى الجمعان وتزاحف العسكران وتكالحت الأحداق بالأحداق، برز من الصف إلى وسط المعترك يحمل ويكر وينادي هل من مبارز. والثاني إذا نشب القوم واختلطوا ولم يدري أحد منهم من أين يأتيه الموت، يكون رابط الجأش، ساكن القلب، حاضر اللب، لم يخالطه الدهش ولا تأخذه الحيرة، فيتقلب تقلب المالك لأموره القائم على نفسه. والثالث من الأوجه إذا انهزم أصحابه يلزم الساقة ويضرب في وجوه القوم ويحول بينهم وبين عدوهم ويقوي قلوب أصحابه ويزج الضعيف ويمدهم بالكلام الجميل ويشجع نفوسهم، فمن وقع أقامه ومن وقف حمله
ومن كبى به فرسه حماه حتى ييأس العدو منهم. وهذا أحمدهم شجاعة. وعن هذا قالوا: إن المقاتل من وراء الفارين كالمستغفر من وراء الغافلين. ومن أكرم الكرم الدفاع عن الحرم. قال الراغب: الشجاعة إذا اعتبرت وهي في النفس فصرامة القلب على الأهوال وربط الجأش في المخاوف، وإن اعتبرت بالفعل فالإقدام على موضع الفرصة. والشجاعة فضيلة بين التهور والجبن، وهي تتولد من الفزع والغضب إذا كان متوسطين، فإن الغضب قد يكون مفرطاً كمن يحتد سريعاً من أشياء صغيرة، وقد يكون مقصراً كمن لا يغضب من الاجتراء على حرمه وشتم أبيه وأمه، وقد يكون متوسطاً على ما يجب في وقت ما يجب وبقدر ما يجب. وكذلك الفزع قد يكون مفرطاً فيتولد منه الجبن الهالع، ومقصراً فيتولد عنه الوقاحة والغمارة، كمن لا يفزع من شتم آبائه وتضييع حرمه وأصدقائه، وقد يكون متوسطاً كما يجب وبقدر ما يجب، ولكونهما يعني الغضب والفزع على حالين محمود ومذموم صار يحمدان تارةً ويذمان أخرى. فإن الغضب في نحو قوله تعالى: وغضب الله عليهم، والفزع في نحو قول الشاعر: فزعت لظلمة إلى آخره، محمودان. والتهور والثبات المذموم في الأمور المعطبة. التهور هو الثبات المذموم في الأمور المعطبة. وأصل الشجاعة في القلب بثبوته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف، وهي خلق نفسي، ولكن لها مواد تمدها. فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة به جل وعلا، وعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ويمد هذا الخلق أيضاً الإكثار من ذكر الله والثناء عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون. ومن أسباب تقوية هذا الخلق الفاضل أيضاً التمرين، فإن الشجاعة وإن كان أصلها في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس بإلقاء المقالات والخطب في المحافل. فمن مرن نفسه على ذلك لم يزل به الأمر حتى يكون ملكة له. كذلك يدرب نفسه على مقارعة الأعداء ولقائهم والجسارة في ميادين القتال، فيقوى بذلك قلبه ونفسه، فلا يزال به الأمر حتى لا يبالي بلقاء الأعداء ولا تزعجه المخاوف. والإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق سبب بالغ في تقوية ذلك، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضاً لرب العالمين. فمتى قوي إيمان العبد بالله وبقضائه وقدره، وقوي يقينه بالثواب والعقاب، وتم توكله على الله وثقته بكفاية الله، وعلم أن الخلق لا يضرون ولا ينفعون وأن نواصيهم بيد الله، وعلم الآثار الجليلة الناشئة عن الشجاعة، قوي قلبه واطمأن فؤاده وأقدم على كل قول وفعل ينفع الإقدام عليه. ولا بد لمن كانت هذه حاله أن يمدها الله بمدد من عنده لا يدركه بحوله ولا قوته. وكمال زينة هذا الخلق النبيل يعني خلق الشجاعة أن يكون موافقا للحكمة، فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهورا وسفها وإلقاء باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن والخور. فالشجاعة المحمودة تتوسط خلقين مذمومين وهما الجبن والتهور، وتكون محمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة. وقد قال الراغب في بيان أنواع الشجاعة: أنواع الشجاعة خمسة: سبوعية، كمن أقدم لثوران غضب وتطلب غلبة، وبهيمية، كمن حارب توصلا إلى مأكل أو منكح، وتجريبية، كمن حارب مرارا فظفر فجعل ذلك أصلا يبني عليه، وجهادية، كمن يحارب ذنبا ودفاعا عن الدين، وحكمية، وهي ما تكون في كل ذلك عن فكر وتمييز وهيئة محمودة بقدر ما يجب وعلى ما يجب. ألا ترى أنه يحمد من أقدم على كافر غضبا لدين الله، أو طمعا في ثوابه، أو خوفا من عقابه، أو اعتمادا على ما رأى من إنجاز وعد الله في نصرة أوليائه، فإن كل ذلك محمود، وإن كان محض الشجاعة هو ألا يقصد بالإقدام حوز ثواب أو دفع عقاب. والفرق بين المقدم في الحرب لمحض الحكمة وإخلاص الدين وبين المقدم لغير ذلك هو أن المقدم لغير الحكمة والإخلاص يخاف الموت أكثر مما يخاف المذمة الصادقة، وأما المقدم للحكمة والإخلاص فبالضد من ذلك، فإنه يختار الموت الحميد على الحياة الذميمة. لذلك قال علي رضي الله عنه: أيها الناس، إنكم إن تقتلوا تموتوا، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف أهون من ميتة على فراش. ومن الشجاعة المحمودة مجاهدة الإنسان نفسه أو غيره، وكل واحد منهما ضربان: مجاهدة النفس بالقول وذلك بالتعلم، وبالفعل وذلك بقمع الشهوة وتهذيب الحمية، ومجاهدة الغير بالقول وذلك تزيين الحق وتعليمه، وبالفعل وذلك مدافعة الباطل ومتعاطيه بالحرب والجهاد. فحقيقة الشجاعة الصبر والثبات، والإقدام على الأمور النافع تحصيلها أو دفعها. وتكون الشجاعة في الأقوال وفي الأفعال، فأصلها في القلب، وهو ثباته وقوته وسكونه عند المهمات والمخاوف. وثمرته الإقدام في الأقوال والأفعال وعند القلق والاضطراب. وكماله وزينته أن يكون موافقاً للحكمة، فإنه إذا زاد عن حد الحكمة خشي أن يكون تهوراً وسفهاً وإلقاءاً باليد إلى التهلكة، وذلك مذموم كما يذم الجبن. فالشجاعة خلق فاضل متوسط بين خلقين رذيلين وهما الجبن والتهور. وشجاعة خلق نفسي وله مواد تمده، فأعظم ما يمده وينميه الإيمان وقوة التوكل على الله وكمال الثقة به جل وعلا، وعلم العبد أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن كان الله عز وجل معه فلا خوف عليه، ومن كان الله تعالى معه هانت عليه المصاعب ودفع الله عنه المكاره. قال الله جل وعلا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وانظر إلى حال نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أحاطت به المخاوف المزعجة من كل صوب وهو في الغار، والأعداء منتشرون في طلبه. ويقول له الصديق أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو نظر أحدهم موضع قدميه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ مطمئنا ثابتا غير مبال ولا قلق. قال الله تعالى عن تلك الحال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. وانظر إلى جميع مقاماته صلى الله عليه وسلم في الدعوة وجهاد الأعداء، هو صادع بأمر الله، معلن بدعوته للقريب والبعيد والعدو والصديق. لا تصده معارضة الأعداء ولا قلة الأنصار والأولياء. لم يفتر ولم يضعف ولم يني ولم يخف مخلوقاً، ولم يثنه خذلان الخاذلين ولا لوم اللائمين، بل ثبت على الدعوة والجهاد المستمر أعظم من ثبوت الرواسي الشامخات. وهو مع ذلك مطمئن الضمير، ثابت الجأش، واثق بوعد الله، مستبشر بنصر الله، حتى أنجز الله له ما وعده، وأكمل دينه، وعز جنده، وهزم أعداءه، وجعل له العاقبة الحميدة، وتبعه على ذلك خلفاؤه وأصحابه، فمضوا على ما مضى عليه نبيهم بإيمان ويقين وثبات كامل وقوة في الدين، حتى فتحوا الأمصار ودانت لهم الأقطار، وأظهر الله بهم الدين وأتم نعمته على المؤمنين. والله ما أدركوا ذلك بكثرة عدد ولا قوة عدد. كيف وأقل دولة في ذلك الوقت وأضعفها تلتهم العرب كلهم التهاما؟ إنما أدركوا ذلك بقوة الإيمان وثبات اليقين وبعدة الشجاعة الإيمانية المؤيدة بالثقة بنصر رب العالمين وبإعداد المستطاع من القوة المعنوية والمادية للأعداء، وبالصبر العظيم في مواطن اللقاء، وبالنصر الرباني. ويمد هذا الخلق الفاضل أيضاً التمرين، فإن الشجاعة وإن كانت في القلب فإنها تحتاج إلى تدريب النفس على الإقدام وعلى التكلم بما في النفس وإلقاء المقالات والخطب في المحافل. قال الله جل وعلا حاثاً على هذا الدواء النافع الناجع: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وأثنى على المتصفين بهذا الوصف الجليل النبيل في قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذا يكون حال الرجال، لا كمن خلع الرعب قلوبهم وصار خوف الخلق عندهم أعظم من خوف الخالق جل وعلا. قال تعالى في وصف هؤلاء: يحسبون كل صيحة عليهم. وقال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. وقال تعالى عن هؤلاء: أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك. واعلم أن الشجاعة المحمودة إذا كان المقصود بها نصر الحق ورد الباطل وتحصيل المنافع العامة والمصالح المشتركة فإنها تكون بهذا الوصف. أما إذا كانت في حظوظ النفس الدنيئة لا في حقوق الله وحقوق الخلق فإنها ذميمة. ولهذا تجد أن هذا الصنف من الناس يقاتل أشد القتال في الخصام على أقل قليل من أمور الدنيا، فأما في الأمور النافعة فإنه في غاية الجبن عنها والاهتمام بشأنها، وسبب ذلك ضعف الوازع الديني وقوة وازع الشهوة البهيمية والسبعية، فهؤلاء هم الأرذلون. ومما يمد هذا الخلق الجليل كما مر الإخلاص لله وعدم مراعاة الخلق، فإن المخلص الذي لا يريد إلا وجه الله وثوابه لا يبالي بلوم اللائمين إذا كان في ذلك رضا لرب العالمين، فيقدم على قول الحق غير مبال بانتقاد من انتقده في موضوعه أو لفظه أو فصاحته أو عدمها، لا يعد المدح من الناس شيئا في جانب قيامه بالحق. أما المرائي المتزين للناس الواقف في همته على مدحهم وذمهم فما أسرع خوره في المقامات الرهيبة وما أعظم هلعه وهيبته إذا رماه الناس بأبصارهم، وما أقل ثبوته عند اعتراض المعترضين ولوم اللائمين وذم الذامين. والسبب في هذا أنه جعل تعظيم الخلق ومدحهم وثناءهم نصب عينيه وقبلة قلبه وهو غايته التي يطلب. ومعلوم أن من كانت هذه حاله أن أقواله وأفعاله تقع على هذا النحو الذي ينحو والطريقة التي إليها يصبو، ومع ذلك لو قام في مقام من مقاماته الوضيعة لكانت أقواله وأفعاله قليلة البركة غير مأمون من ثبوته عليها. لو تأملت الغاية التي يسعى إليها وهي إرادة تعظيم الخلق لوجدت هذا التعظيم أو الثناء إذا فرض وجوده نفاقاً وتزيناً واتباعاً للأغراض المتنوعة، فما أسرع ما ينقطع ويتبدل بضده. أما المخلص لله القاصد لوجه الله الذي غرضه نفع عباد الله فإن الله يجعل في أعماله وكلامه الخير والبركة والنماء. ولو قدر أن يعترض في هذا الطريق لوم اللائمين وطعنهم فيا سرعان ما يزول، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. كل عمل لغير الله فهو مضمحل باطل، وكل سعي لله ولنفع الخلق فإنه باق ونفعه متواصل. ما أخسر المرائين وما أسوأ حظ المتشبعين بالبهرج المتزينين، وما أعظم حظ المخلصين وما أعظم درجاتهم عند رب العالمين. الإخلاص والتوكل والشجاعة أخلاق متلازمة يمد بعضها بعضا ويستعين بعضها ببعض، وصاحبها في علو مضطرد وأضدادها بالعكس، كم بين من همته الكبرى دائرة حول مراضي الله والسعي في نفع عباد الله واستحلاء المشاق في هذه السبيل، وبين من همته الدنيئة حول الأمور الدنيئة وغايته التقرب إلى الخلق والتزين لهم. قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ وها هنا مثلان من أمثلة كثيرة مما يتعلق بثبات القلب ورباط الجأش وما يكون من قوة العزيمة مع هذا الخلق العظيم الجليل النبيل وهو خلق الشجاعة. تبدو الشجاعة في ضرار الصدائي، إذ قال له معاوية رضي الله عنه: يا ضرار صف لي عليا رضي الله عنه. فقال: أعفني يا أمير المؤمنين، فقال لتصفن. فقال ضرار: أما إذ أذنت فلا بد من صفته. كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول فصلا ويحكم عدلا، يتفجر العلم من جوانبه، وتنطق الحكمة من نواحيه، يستوحش من الدنيا وزهرتها، ويأنس بالليل وظلمته. كان والله غزير الدمع طويل الفكرة، يقلب كفه ويخاطب نفسه، يعجبه من اللباس ما قصر، ومن الطعام ما خشن. وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألناه، وينبئنا إذا استنبأناه، ونحن مع تقريبه إيانا وقربه منا لا نكاد نكلمه لهيبته، ولا نبتدئه لعظمته. يعظم أهل الدين ويحب المساكين، لا يطمع القوي في باطله، ولا ييأس الضعيف من عدله. وأشهد لقد رأيته في بعض مواقفه، وقد أرخى الليل سدوله، وغارت نجومه، وقد مثل في محرابه قابضا على لحيته، يتململ تململ السليم، ويبكي بكاء الحزين، ويقول: يا دنيا غري غيري، ألي تعرضت أم إلي تشوقت؟ هيهات هيهات، قد باينتك ثلاثا لا رجعة فيها، فعمرك قصير وخطرك حقير. آه من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. فبكى معاوية رضي الله عنه حتى أخضلت دموعه لحيته، وقال: رحم الله أبا الحسن، فلقد كان كذلك، فكيف حزنك عليه يا ضرار؟ قال: حزن من ذبح واحدها في حجرها. فلم يمنعه ما كان بين علي ومعاوية، وأنه كان مقاتلا في صف علي رضي الله تعالى عنه، لم يمنعه ذلك من أن يصف أبا الحسن رضي الله تعالى عنه بما هو به حقيق، وبما كان به جديرا، وأن يظهر حزنه عليه على هذا النحو. عندما سأله معاوية رضي الله عنه: فكيف حزنك عليه، أي على علي يا ضرار؟ قال ضرار: حزن من ذبح واحدها في حجرها. وفي هذه القصة الآتية يبدو حلم معاوية رضي الله عنه وشجاعة الزرقاء. قيل إنه لما ولي معاوية الخلافة وانتظمت إليه الأمور وامتلأت منه الصدور وأذعن لأمره الجمهور وساعده الله في مراده، استحضر ليلة خواص أصحابه وذاكرهم وقائع أيام صفين، ومن كان يتولى كبر الكريهة من المعروفين، فانهمكوا في القول الصحيح والمريض، وآل حديثهم إلى من كان يجتهد في إيقاد نار الحرب عليهم بزيادة التحريض، فقالوا: امرأة من أهل الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي، كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها صارخة: يا أصحاب علي، تسمعهم كلاما كالصوارم، مستحثة لهم بقول لو سمعه الجبان لقاتل، والمدبر لأقبل، والمسالم لحارب، والفار لكر، والمتزلزل لاستقر. فقال لهم معاوية: أيكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا نحفظه. قال: فما تشيرون علي فيها؟ قالوا: نشير بقتلها، فإنها أهل لذلك. فقال لهم معاوية: بئس ما أشرتم به، وقبحا لما قلتم، أيحسن أن يشتهر عني أنني بعد ما ظفرت وقدرت قتلت امرأة قد وفت لصاحبها؟ إني إذا للئيم، لا والله لا فعلت ذلك أبدا. ثم دعا بكاتبه فكتب كتابا إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إلي الزرقاء بنت عدي مع نفر من عشيرتها وفرسان من قومها، ومهد لها وطاء لينا ومركبا ذلولا. فلما ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأه عليها، فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة عن الطاعة، أي بمائلة عنها. فحملها في هودج وهو مركب النساء، وجعل غشاءه خزا وهو نسيج من وبر خزا مبطنا، ثم أحسن صحبتها. فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبا وأهلا، خير مقدم قدمه وافد، كيف حالك يا خالة وكيف رأيت سيرك؟ قالت: خير مسير. فقال: هل تعلمين لما بعثت إليك؟ قالت: لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ألست راكبة الجمل الأحمر يوم صفين وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب وتحرضين على القتال؟ قالت: بلى. قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين، إنه قد مات الرأس وبتر الذنب والظهر ذو غير، ومن تفكر أبصر، والأمر يحدث بعده الأمر. فقال: صدقت. فهل تعرفين كلامك وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا والله. قال: لله أبوك، فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس، إن المصباح لا يضيء في الشمس، وإن الكواكب لا تضيء مع القمر، وإن البغل لا يسبق الفرس، ولا يقطع الحديد إلا بالحديد. ألا من استرشدنا أرشدنا، ومن سألنا أخبرنا. إن الحق كان يطلب ضالة فأصابها، فصبرا يا معشر المهاجرين والأنصار، فإنكم وقد التأم شمل الشتات وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطلة، فإنه لا يستوي المحق والمبطل، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، فالنزال النزال والصبر الصبر. ألا وإن خضاب النساء الحناء وخضاب الرجال الدماء، والصبر خير الأمور عاقبة، ائتوا الحرب غير ناقصين، فهذا يوم له ما بعده. يا زرقاء، أليس هذا قولك وتحريضك؟ قالت: لقد كان ذلك. قال: لقد شاركت عليا في كل دم سفكه. فقالت: أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين، وأدام سلامتك، مثلك من يبشر بخير ويسر جليسه. قال معاوية: أو قد سرك ذلك؟ قالت: نعم والله، لقد سرني قولك وأنى لي بتصديقه. فقال لها معاوية: والله لوفاؤكم له، يعني لعلي رضي الله عنه بعد موته، أعجب إلي من حبكم له في حياته، فاذكري حوائجك تقضى. فقالت: يا أمير المؤمنين، إني آليت على نفسي ألا أسأل أحدا بعد علي حاجة. فقال: قد أشار علي بعض من عرفك بقتلك. فقالت: لؤم من المشير، ولو أطعته لشاركته. قال: كلا، بل نعفو عنك ونحسن إليك ونرعاك. فقالت: يا أمير المؤمنين، كرم منك، ومثلك من قدر فعفى وتجاوز عمن أساء وأعطى من غير مسألة، فأعطاها كسوة ودراهم، وأعطاها ضيعة تغل لها في كل سنة 10,000 درهم، وعادها إلى وطنها سالمة، وكتب إلى والي الكوفة بالوصية بها وبعشيرتها. فهذا موقف امرأة كانت مع علي رضي الله تعالى عنه. فلما آل الأمر إلى معاوية واستقر وسألها: لم تجحد شيئا كان، ولم تنكره، بل إنها عززته ووطدت وفاء وشجاعة وثبات قلب ورباطة جأش. وقد خطب الحجاج يوما فأطال، فقال رجل من الحاضرين: الصلاة، فإن الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. فأمر بحبسه، فأتى الحجاج قوم الرجل وزعموا أن الرجل مجنون. فقال الحجاج: إن أقر بالجنون خلصته. فقال الرجل: لا يسوغ لي أن أجحد نعمة الله التي أنعم بها علي وأثبت لنفسي صفة الجنون التي نزهني الله عنه. فلما رأى الحجاج صدقه خلى سبيله. فهذا الخلق من الأخلاق العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يجتهد في التحلي بها، وأن يجتهد في التمييز بينها وبين التهور، لأن مبناها كما مر على الحكمة، وأن الإنسان ينظر في مآلات الأمور، وإلا كان ما يأتي به وهو يزعم أنه شجاعة مندرجاً تحت لواء السفاهة والنزق والطيش. والحكمة أن يضع الأمور في مواضعها، فيكون مقدماً إذا دعت الحكمة إلى الإقدام، وأن يكون وقافاً إذا دعت الحكمة إلى الوقوف. وقديماً لما قتل الأمراء الثلاثة في مؤتة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عينهم على أن يلي الأمر فلان، فإن قتل ففلان، فإن قتل ففلان، فزيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، وقد قاتلوا جميعاً وقتلوا شهداء رضي الله تعالى عنه. فتقدم خالد رضي الله تعالى عنه فأخذ اللواء وغير طبيعة المكان من أجل أن يموه على الأعداء. وكان جيش المسلمين في مؤتة لا يبلغ قطرة من بحر جيش الروم، ولكن الله تبارك وتعالى أنزل السكينة عليهم والشجاعة والعزيمة والثبات في قلوبهم. فغير خالد وجه الجيش أمام الأعداء، وجعل الساقة مقدمة والمقدمة مؤخرة، ثم أمر بأن يؤتى ببعض أغصان من الأشجار وربطت في الأفراس ثم زعرت، فلما تحركت ثارت عجاجة وعلى غبار، فوقف الروم وكانوا قد رأوا من هذه القلة الصابرة المصابرة الأهوال. فلما رأوا وجوها جديدة لم يألفوها في قتالهم معهم، ورأوا الغبار متصاعدا ظنوا أن مددا قد جاءهم، فتوقفوا ونجى الله تبارك وتعالى من كان من المسلمين في مؤتة، وبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين في المدينة بذلك، ورجع من نجاهم الله تبارك وتعالى مع خالد رضي الله تعالى عنه وعنهم. فكان الأطفال يلقونهم فيقولون: أنتم الفرار، أنتم الفرار. ولكن المسألة استقامت على أصلها ومضت على سوائها، فقال سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم: بل هم الكرار، بل هم الكرار. فكانت الشجاعة في ذلك الموطن ألا يلقى بهذا الجند المجاهد المثابر الصابر المصابر في التهلكة، ولا في فم الموت، من أجل أن يضرس هؤلاء بأضراسه وأن يمزقوا بأنيابه، بل كانت الشجاعة أن يعود بهم على نحو من الأنحاء كما وقع من خالد. ومن يومها سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله. قال: لما قتل عبد الله بن رواحة فأخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله تبارك وتعالى له. فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عودتهم على هذا النحو، وانسحابهم من ذلك الموطن سماه النبي صلى الله عليه وسلم فتحا وكان نصرا، لأنهم تصدوا لأول مرة لجيش من الروم يزيد على 200,000 مقاتل، وكان هرقل راجعا بهم من قتال الفرس منتصرا، فلما لقيهم جند المسلمين كان أمرا عجبا يتوقف عنده التاريخ طويلا. ومع ذلك كانت الحكمة في أن يرجع خالد رضي الله عنه بهذا الجند المقاتل سالمين غانمين بفضل رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بمكارم الأخلاق، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه حتى يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة من جاء به في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن كثيرا من الأمور تختلط اختلاطا معيبا، فيصير من يريد الوصول إلى الحق واصلا إلى الباطل، لأنه لم يميز في بداية الطريق بين ما ينبغي أن يسلك وما لا ينبغي أن يسلك، فتنبهم عليه المعالم وتختلط عليه السبل. من ذلك أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الشجاعة والتهور، فيتهورون مجترئين وهم يحسبون أنهم يريدون الشجاعة التي مدحها الشرع، فالتفرقة بين الشجاعة والجرأة والتهور من الأمور المهمة حتى يتخلق المسلم بالأخلاق الصحيحة وينفر من الأخلاق المعيبة. والفرق بين الشجاعة من جانب والتهور والجرأة من جانب آخر أن الشجاعة من القلب، وهي ثبات القلب واستقراره عند المخاوف، وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن، فإنه متى ظن الظفر وساعده الصبر ثبت، كما أن الجبن يتولد من سوء الظن وعدم الصبر، فلا يظن الظفر ولا يساعده الصبر. وأصل الجبن من سوء الظن ووسوسة النفس بالسوء، وهو ينشأ من الرئة، فإذا ساء الظن ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرئة، فزاحمت القلب في مكانه وضيقت عليه حتى أزعجته عن مستقره، فأصابه الزلزال والاضطراب لإزعاج الرئة له وتضييقها عليه. لهذا جاء في حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر ما في المرء جبن خالع وشح هالع. الهلع هو الجزع، وهالع أي ذو هلع ذو جزع، والخالع الشديد الذي يخلع الفؤاد من شدته، فسمى الجبن خالعا لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة، كما قال أبو جهل: لعتبة ابن ربيعة يوم بدر: انتفخ سحرك، أي انتفخت رئتك، فإذا زال القلب عن مكانه ضاع تدبير العقل، فظهر الفساد على الجوارح، فوضعت الأمور على غير مواضعها، فالشجاعة حرارة القلب وغضبه وقيامه وثباته، فإذا رأته الأعضاء كذلك أعانته، فإن الأعضاء خدم للقلب وجنود، كما أنه إذا ولى القلب ولت سائر جنوده. وأما الجرأة والتهور فإقدام سببه قلة المبالاة وعدم النظر في العاقبة، بل تقدم النفس في غير موضع الإقدام معرضة عن ملاحظة العارض، فإما عليها وإما له. وربما كانت الشجاعة أهم عنصر من عناصر الشخصية القوية في أوقات الرخاء والشدة على السواء، ولكن ما الشجاعة؟ الشجاعة قوة بها يتمكن الإنسان من السيطرة على قواه مع ضبط نفسه وقت الخطر الذي يتهدده، سواء أكان ذلك الخطر حقيقياً أم وهمياً. وكما أن الشجاعة فضيلة في الجندي والملاح، كذلك هي فضيلة في غيرهما من بني الإنسان، وهي خير مقياس يقاس به الإنسان في أوقات الشدة، حيث يتطلب الثبات أو الإقدام. وبهذا المقياس يمكن وضع الشخص في مرتبته الخاصة بين الشجعان أو الجبناء، وبين العظماء أو العاديين. وقد قيل، وقيل حقا، إن الشجاعة تتوقف على القوة الجسمية والعصبية والعقلية والخلقية التي لدى الإنسان، وإن المدنية الحاضرة قد قللت من الشجاعة بين الأفراد. وقد صرح أحد النظار السابقين لمدرسة إيتون الإنجليزية المشهورة بأنه رأى غلاماً دخلت في عينه ذبابة، فحاولت أمه وأخواته الثلاث إخراجها بغير جدوى، ولم يكن الأمر في حاجة إلى أكثر من أن يتحمل الولد الألم دقيقة واحدة، لكنه لم يتحمل آلام دقيقة إن كانت هناك آلام، فأخذ في سيارة إلى طبيب في مدينة تبعد 5 أميال عن القرية، كل هذا من أجل شيء يسير كان في استطاعة أي فرد من الأسرة أن يقوم به بسهولة. والآباء والأمهات ينبغي عليهم أن يغرسوا الشجاعة في أبنائهم، وأن يغرسوا خلق الرجولة في نفوسهم من الصغر، وأن يعودوهم الصبر وضبط النفس وكتمان الشعور وتحمل الألم من الطفولة الأولى، وبهذه الوسيلة يبثون هذا الخلق العظيم في نفوسهم، ولا يظهر الخلق المتين ولا تبدو الشخصية القوية إلا بهذا النوع من الشجاعة، وهو القدرة على احتمال الآلام. وإن من يستطيع أن يحتمل دقائق أكثر من غيره يمكنه أن يفوز بالنجاح والنصر، سواء أكان جندياً أم قائداً، متعلماً أم معلماً، غنياً أم فقيراً. وفي القصص المشهور أن رجلاً ذهب إلى عنترة فقال له: بما وصفت بهذه الشجاعة الفائقة والإقدام غير المسبوق؟ فقال: أريك، ضع أصبعك في فمي وأضع أصبعي في فمك، وكل منا يعض أصبع صاحبه. فوضع الرجل أصبعه في فم عنترة، ووضع عنترة أصبعه في فم الرجل، وأخذ كل منهما يعض أصبع صاحبه. لم يتحمل الرجل الألم فصرخ، فأطلقه عنترة وقال: لو أنك صبرت لحظة واحدة لصرخت أنا. ومنه قالوا الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة. وبالشجاعة يظهر الفرق الكبير بين الشخصية القوية والشخصية الضعيفة. وأما مظاهر الشجاعة فأولها الشجاعة في ضبط النفس، وذلك بأن نقف موقفا طبيعيا بكل شجاعة عند وقوع ما يسوء، أو عند الظهور أمام مجتمع لإلقاء محاضرة، أو الاشتراك في مناظرة، أو في التعبير عن رأي، أو الدفاع عن مبدأ أو عقيدة، بحيث لا يقع اضطراب ممن يلقي المحاضرة أو من يقوم بالمناظرة، وأن يظهر بأحسن مظهر في حديثه وإلقائه، وأن يبرهن بأعماله وآرائه على قدرته بكل لطف وأدب واحترام. وإذا لم يكن لدى الإنسان قدرة على إظهار مقدرته بالعمل وضبط النفس، فقد تضيع الفرصة الذهبية التي قد لا يصادفها مرة أخرى. وكثيرا ما تضيع الفرصة من الشخص ثم يندب سوء حظه ويشكو الظروف والمقادير، مع أنه لم يكن في حاجة إلى أكثر من الشجاعة في انتهاز الفرصة عند سنوحها. ممن يتمثل فيهم ضبط النفس، أول مظاهر الشجاعة أن يضبط المرء نفسه، لا أن يكون متهورا ولا مقتحما للأحداث على غير روية، وإنما ينبغي عليه أن يكون ضابطا لنفسه ثابتا عند انفعاله حتى يهديه الله تبارك وتعالى بحسن الرأي وجودة العقل إلى الرأي الصواب. ممن يتمثل فيهم ضبط النفس جعفر الصادق رضي الله عنه. حكي أن غلاما له وقف يصب الماء على يديه، فوقع الإبريق من يد الغلام في الإناء، فطار الرشاش رشاش الماء على وجه جعفر رضي الله عنه. فنظر جعفر إليه نظر مغضب، فقال الغلام يا مولاي والكاظمين الغيظ. قال قد كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس. قال قد عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال اذهب فأنت حر لوجه الله الكريم. فانظر كيف أدت هذه الإساءة أو هذا الإهمال وما وقع من هذا الغلام بالنسبة لجعفر رضي الله عنه، كيف أدت هذه الإساءة إلى هذه النتيجة التي لا تتوقع، حتى حرره وأعتقه من رقه. ولا سبب يدعو الإنسان إلى الخوف من أبناء جنسه، فقد يكون الخوف مبنيا على وهم لا أساس له. وإذا وثق المتكلم بنفسه وعرف ما يريد أن يقوله، وعرف كيف يعبر عن خواطره وكيف يبرهن على نظريته بالعقل والمنطق، فإنه يستطيع أن يطمئن إلى نفسه ويمسك بزمامها، ويقابل من يشاء ويخاطب من يريد، ما دام متحليا بالأدب واثقا بنفسه، وكان عقله مرتبا، وكانت أفكاره منطقية، بحيث لا يتسرع في ذكر شيء يدل على عقل مضطرب أو روح قلقة، ولا يتظاهر بما ليس فيه. وإذا وثقت بما تريد أن تقوله فهذا وحده كاف لأن تؤثر في نفوس سامعيك، وتجعل قلبك وروحك في إثبات ما تريد إثباته أو نفي ما تريد نفيه، فتتكلم بقلبك لا بلسانك، يعني بصدق لا بتصنع ولا بتكلف ولا برياء، تتكلم بقلبك لا بلسانك. قيل مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بصبيان يلعبون، وفيهم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ففر الصبيان حين رأوا عمر رضي الله عنه، وثبت عبد الله بن الزبير، فقال عمر ما لك لا تفر مع أصحابك؟ قال لم أجرم فأخافك، ولم يكن في الطريق ضيق فأوسع لك. ولا شيء يقضي على الشجاعة ويخضد شوكتها أكثر من الهلع، فحيثما وجد الألم والقلق النفسي وتعب الضمير واضطراب العقل، فتضطرب شخصية المرء. وإذا كان الخوف ثمنا ندفعه في سبيل المحافظة على الحياة، فالإفراط فيه عيب من العيوب الإنسانية التي يجب تهذيبها، والتي تقضي بأن يفكر الإنسان في الشيء وفي نتائجه ومآلاته. ويضاف إلى المخاوف التي تلحق الشخص في حاضره وتحيط به من وقت لآخر مخاوف وهمية يتوهمها ويتخيل حدوثها في المستقبل، فيقلق باله ويضطرب فكره وتضعف شخصيته. وكثيرا ما تكون هذه الأوهام المخوفة مبنية على غير أساس ويندر أن تقع. وكم اغتممنا لتوقع مصائب لم تحدث ولن تحدث بفضل الله. وتكثر هذه المخاوف عادة لدى ذوي الشخصيات الضعيفة، أما ذوي الشخصيات القوية فلا يكثرون الهموم من غير سبب ولا لأقل سبب، بل يستقبلون الحياة كما هي ويواجهونها بما فيها من مسرات وأحزان وسعادة وشقاء، يبتسمون بهدوء حتى في مواطن البكاء ويصبرون في مواقف البأساء. وهؤلاء جديرون بالنجاح في الحياة لشدة ثقتهم بالله. والحياة مملوءة بالحوادث والمصائب، ولا يقدر الإنسان أن يعرف ما ينتظره في الغد من المقادير. وبالصبر على الشدائد تختبر رجولتنا ويعرف معدن الرجولة فينا، وبالروح التي نقابل بها هذه الحوادث تظهر شخصيتنا أو تستتر، ولا يظهر الرجال إلا عند الشدائد والمصاعب. ومن حيث إن النجاح في الحياة ليس من السهل، فيجب أن يتعلم الإنسان كيف يبتسم في الأيام المظلمة كما يبتسم عند المسرات في أيام السعادة والهناء. وينبغي أن يتعود الشجاعة والاحتفاظ بقواه عند الملمات حتى يكتسب إعجاب رفقائه واحترامهم ويثبت ثبوت الطود في مهب الرياح. وليس من الشجاعة أن تكثر شكوى الحياة والظروف والأيام، فشكوى الحال لن تغير ما حدث بل تذهب بنضرة العقل وقوة القلب. وإن الخوف من الخذلان والهزيمة يؤدي إلى الهزيمة، وقوة الأمل في النجاح مع التشجيع والمثابرة تحفظ روح الإنسان وهمته وتبعث فيه كثيرا من الرجاء في الفوز، خاصة إذا عمل بعقله وقلبه ويده. وإن الاعتراف بالنقص فضيلة، الاعتراف بالنقص فضيلة، والعمل على علاج النقص شجاعة ورجولة. فنحن في حاجة إلى الشجاعة التي نستطيع بها مواجهة المخاوف ومقاومتها بكل ثبات وصبر وتفكير، حتى نتغلب على مصاعب الحياة ونقلل من الخوف الذي يهدم الرجولة من أساسها والذي يقتل الشخصية في مهدها. وإن أعظم انتصار في الحياة هو الانتصار على النفس بضبطها وكبح جماحها والتغلب عليها، فهذه هي الشدة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما سأل أصحابه: ما تعدون الشديدة فيكم؟ أو قال السرعة، يعني الذي لا يصرعه الرجال بل يصرع الرجال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، لأن الغضب كالسبع الهائج، وما أخذ إنسان قرارا في حال غضب إلا وندم عليه. فينبغي أن يتثبت الإنسان وأن يتريث. فنحن ينبغي أن نعلم أن أعظم انتصار في الحياة هو الانتصار على النفس بضبطها وكبح جماحها والتغلب عليها. ليست الشجاعة في أن تنتصر على سبع مفترس فحسب، ولكن الشجاعة في أن تسيطر على نفسك التي بين جنبيك. وأرقى مظاهر الشجاعة الصبر والتحمل عند المقدرة. قيل: مر المسيح عليه السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا، فقيل له: إنهم يقولون شرا وتقول لهم خيرا، فقال: كل واحد ينفق مما عنده. هذه الخصلة وهي الشجاعة أم الخصال وينبوع الفضائل، من فقدها لم تكمل فيه فضيلة، ويعبر عنها بالصبر وقوة النفس. قال الحكماء: أصل الخيرات كلها في ثبات القلب، ومن هذه الخصلة تستمد جميع الفضائل، وهو الثبوت والقوة على ما يوجبه العدل والعلم. والجبن غريزة يجمعها سوء الظن بالله تعالى، وأما الشجاعة فحالة متوسطة بين الجبن والتهور. سئل الأحنف عن الشجاعة فقال: الشجاعة صبر ساعة. وسئل أبو جهل عن الشجاعة فقال: الصبر على حد السيوف فواق ناقة، وهو ما بين الحلبتين. واعلم أن الفار مما يسوءه طريضة من طرائض الموت، واستقبال الموت خير من استدباره. قال بعض الحكماء: رب حياة سببها التعرض للوفاة، ورب وفاة سببها طلب الحياة، ومن حرص على الموت وهبت له الحياة. وقالوا: الهزيمة شفرة من شفار الموت، والفار يمكن من نفسه، والمقاتل عن الحق يدافع عن نفسه. قالوا: ثمرة الشجاعة الأمن من العدو. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو أشجع الشجعان، مع الحكمة والعلم والتروي والثقة بالله تبارك وتعالى، وأخذ النفس على ما تكره. في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال لرجل، قال له: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ فقال: أشهد على نبي الله صلى الله عليه وسلم ما ولى، ولكنه انطلق أخفاء من الناس، وحسر إلى هذا الحي من هوازن وهم قوم رماه، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد، يعني في كثافتها وكثرتها، فإن رجل الجراد الجماعة من الجراد تسد عين الشمس، فرموهم برشق من نبل كأنها رجل من جراد فانكشفوا. فأقبل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو سفيان ابن الحارث يقود به بغلته، فنزل ودعا صلى الله عليه وسلم واستنصر، أي طلب النصر من الله، وهو يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، اللهم نزل نصرك. قال البراء: كنا والله إذا احمر البأس نتقي به صلى الله عليه وسلم، وإن الشجاع منا للذي يحاذي به، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، لزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي، فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين، فطفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرقض بغلته قبل الكفار أي ناحيتهم. قال العباس: وأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفها إرادة ألا تسرع، وأبو سفيان ابن الحارث آخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي عباس، نادي أصحاب السمرة. فقال عباس، وكان رجلا صيطا أي عالي الصوت، فقلت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ وهي الشجرة التي وقعت تحتها البيعة. قال: فوالله لكأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على أولادها. فقال: يا لبيك يا لبيك. قال: فاقتتلوا والكفار، والدعوة في الأنصار يقولون: يا معشر الأنصار يا معشر الأنصار. قال: ثم قُصِرَت الدعوة على بني الحارث بن الخزرج، فقالوا: يا بني الحارث ابن الخزرج، يا بني الحارث ابن الخزرج. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على بغلته كالمتطاول عليها إلى قتالهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا حين حمي الوطيس. قال: ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، ثم قال: انهزموا ورب محمد. قال: فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرى. قال: فوالله ما هو إلا أن رماهم بحصياته، فما زلت أرى أحدهم كليلا وأمرهم مدبرا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة قبل نجد، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العضاه الشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فعلق سيفه بغصن من أغصانها. قال: وتفرق الناس في الوادي يستظلون بالشجر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف، فاستيقظت وهو قائم على رأسي، فلم أشعر إلا والسيف صلتا في يده، فقال لي: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: قلت: الله. ثم قال في الثانية: من يمنعك مني؟ قال: قلت: الله. قال: فشام السيف فها هو جالس، ثم لم يعرض له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن منه عفا عنه. وهذه هي القدرة الحقة، وهذا هو العفو الحق، فلما تمكن منه عفا عنه، فالعفو عند المقدرة. قال عمر رضي الله عنه: إن الشجاعة والجبن غرائز في الرجال، تجد الرجل يقاتل لا يبالي ألا يؤوب أن يرجع إلى أهله، وتجد الرجل يفر عن أبيه وأمه، وتجد الرجل يقاتل ابتغاء وجه الله، فذلك الشهيد. قيل لعلي رضي الله عنه: إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. قال: اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر به قط، فمن رجل يسمعه؟ قال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله عز وجل سيمنعني. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى وقريش في أنديتها، فقام عند المقام ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، رافعا صوته: الرحمن علم القرآن. قال: ثم استقبلها، أي السورة، يقرأ فيها. قال: وتأملوا فجعلوا يقولون: ما يقول ابن أم عبد، وهي كنية ابن مسعود رضي الله عنه. قال: ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد، فقاموا إليه فجعلوا يضربون في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليه. قال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم، أي أذهب في الغداة في الصباح بمثلها. قالوا: حسبك، فقد أسمعتهم ما يكرهون. قال طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه: لما كان يوم أحد ارتجزت بهذا الشعر: نحن حماة غالب ومالك، نذب عن رسولنا المبارك، نضرب عنه اليوم في المعارك ضرب صفاح الكوم في المبارك. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال لحسان: قل في طلحة، أي امدحه بأبيات للموقف الذي وقفه رضي الله عنه. فأنشأ حسان وقال: طلحة يوم الشعب آسى محمدا، على سالك ضاقت عليه وشقت، يقيه بكفيه الرماح وأسلمت، أشاجعه تحت السيوف فشلت. وكان قد مد يده لكي يذود ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوقعت الضربة على يده فشلت وقاية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إمام الناس إلا محمدا، أقام رحى الإسلام حتى استقلت. قال موسى بن طلحة: إن طلحة رجع بسبع وثلاثين أو خمس وثلاثين بين ضربة وطعنة ورمية، ترصع جبينه وقطعت سبابته وشلت الإصبع التي تليها. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسد الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. فقتله ابن الحارث. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم يوم أصيبوا، أي أخبر أصحابه بخبر أولئك الذين قتلتهم قريش صبرا يوم أصيبوا رضي الله تعالى عنه. قال معاذ بن عمرو رضي الله عنه: جعلت أبا جهل يوم بدر من شأني، فلما أمكنني حملت عليه فضربته فقطعت قدمه بنصف ساقه، وضربني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي، وبقيت يدي معلقة بجلدة بجنبي، وأجهضني عنها القتال، فقاتلت عامة يومي وإني لأسحبها خلفي، فلما آذتني وضعت قدمي عليها ثم تمطأت عليها حتى طرحتها. قال الذهبي بعد هذه القصة: هذه والله الشجاعة، لا كآخر من خدش بسهم ينقطع قلبه وتخور قواه. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب لنا المثل، لأنه كان يقاتل أعداء الله جل وعلا، لا يقاتل المسلمين ولا يعتدي على أبشارهم وأبدانهم وأعضائهم، لا يقاتل المسلمين من أجل أن ينتهك حرمتهم وأن يهتك أعراضهم وأن يستولي على أموالهم وأن يحدث الفوضى في ديارهم وأن يخرب عليهم ممتلكاتهم، ولكن كانوا يحاربون ويقاتلون الكفار الذين أذن الله تبارك وتعالى بقتالهم على ما هو معلوم في القواعد الشرعية وفي الأصول الفقهية. فإن الكافر إذا لم يكن محاربا فإنه لا يقاتل، إنما يقاتل المحارب. والاعتداء على الأبشار ولو كان على الكفار لا يجوز بحال، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب خالد رضي الله تعالى عنه إلى بني جذيمة وصبحهم من غير أن ينذرهم، لأنه لم يسمع الأذان في ديارهم وهي كانت العلامة الفارقة، فلما صبحهم وقتل منهم من قتل ووقع بعض شيء ورفع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، وأمره بأن يكف عنهم وأن يرجع إلى الموطن الأول الذي كان قد وقفه، من أجل أن يسير الأمر على حسب القانون النبوي من الإنذار وغير ذلك. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفع الدية لمن قتل منهم وأن يعوضوا عما فسد من أمورهم، فأخذوا يعطون التعويض عما قد وقع من الفساد في أموالهم، حتى إنه أتي بميلغة كلب، وهو الإناء الذي يشرب فيه الكلب ويلغ منه الماء، فدفع التعويض عنه. فهو دين مبني على العدل وعلى الحكمة وعلى الإنصاف وعلى الثبات الانفعالي في مواجهة الأحداث والحوادث والشدائد والصعاب، حيث لا يندفع المرء بغير روية ولا بغير علم وحكمة، لأن هذه هي الشجاعة الحقة كما مر، أن تكون ضابطا لنفسك عند وقوع ما يسوءك وعند إلمام ما لا يعجبك بك، فترجع الأمر إلى أهله حتى تستقيم لك الأمور. وكذلك كان هؤلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الدنيا السلام، وحض الناس على الرحمة، وكل شيء يكون في موضعه، وتؤول الأمور وترجع إلى أصحابها، فتغيير المنكر يكون باليد لمن ملكه الله تبارك وتعالى من ولاة الأمر، هم الذين يغيرون ذلك، ليس لك سلطان على أحد، وإنما الذي لك هو أن تقول الكلمات الطيبة في الموضع الذي ينبغي أن تقال فيه، وفي المكان والزمان اللذين ينبغي أن تقال الكلمة فيها، لأن تغيير المنكر أحيانا يكون حراما، وتغيير المنكر يقع على أربع أحوال: أن يغير المنكر بالمعروف، وأن يغير المنكر بمنكر هو أقل منه، وأن يغير المنكر بمنكر مساو له. الحالتان الأوليان جائزتان، والحال الثالثة فيها نظر لأهل العلم، ولا يقوم بها إلا العلماء المتمكنون. وأما الرابعة من الحالات فهي أن يغير المنكر بمنكر هو أكبر منه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة يمر على الأصنام تعبد من دون الله تبارك وتعالى، وعلى الشرك يؤتى به ولا يغير من ذلك شيئا، وإنما وقع ما وقع في ديار الإسلام من الأمور العظام عند الخروج على هذه القوانين النبوية الشرعية. ذكر عن المأمون أنه قال ليحيى بن أكثم يوما: سر بنا نتفرج. فسارا، فبينما هما في الطريق وإذا مقصبة، أي أرض زرعت قصبا، فخرج منها رجل بقصبة للمأمون يتظلم له، فنفرت دابة المأمون منه فألقته على الأرض صريعا، فأمر بضرب ذلك الرجل. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إن المضطر يركب الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه، ولا يتجاوز الأدب وهو كاره لتجاوزه، ولو أحسنت الأيام مطالبتي لأحسنت مطالبتك، ولا أنت على رد ما لم تفعل أقدر مني على رد ما قد فعلت. فبكى المأمون وقال: بالله أعد علي ما قلت. فأعاده. فالتفت المأمون إلى يحيى بن أكثم وقال: أما تنظر إلى مخاطبة هذا الرجل بأصغريه، أي بعقله ولسانه، فإنما المرء بأصغريه لا بجسده ولا بقوته، المرء بقلبه ولسانه، والله لا وقفت لك إلا وأنا قائم على قدمي. فوقف وأمر له بصلة جزيلة واعتذر إليه. وحكي أن جارية جاءت لأبي عبد الله بن جعفر رضي الله عنه بقصعة من ثريد تقدمها إليه وعنده قوم، فأسرعت بالقصعة فسقطت من يدها فانكسرت، فأصابه وأصحابه مما كان فيها، معه ضيفان له، وجاءت الجارية بهذا فأساءت هذه الإساءة بغير قصد، فارتاعت وفزعت الجارية عند ذلك، فقال لها: أنت حرة لوجه الله تعالى، لعله أن يكون كفارة للروع الذي أصابك، أي للهلع والفزع الذي أصابك. قيل للأحناف بن قيس: ممن تعلمت الحلمة؟ قال: من قيس بن عاصم المنقري، رأيته قاعدا بفناء داره محتبيا، يعني يجمع ما بين ظهره وساقيه بعمامة أو حبل أو نحوهما من الحبوة وهي معروفة، رأيته قاعدا بفناء داره محتبيا بحمائل سيفه يحدث قومه، حتى أتي برجل مكتوف ورجل مقتول، فقيل له: هذا ابن أخيك قتل ابنك، فوالله ما حل حبوته ولا قطع كلامه. ثم التفت إلى ابن أخيه وقال له: يا ابن أخي، أثمت بربك ورميت نفسك بسهمك وقتلت ابن عمك. ثم قال لابن له آخر: قم يا بني فواري أخاك وحل كتاف ابن عمك وسق إلى أمه 100 ناقة دية ابنها فإنها غريبة. قيل لقيس بن عاصم: ما الحلم؟ قال: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. وقال لقمان الحكيم: 3 لا تعرفهم إلا عند 3: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب، ولا الشجاع إلا عند الحرب، ولا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه. لا تعرف أخاك إلا إذا احتجت إليه. قال مورق العجلي: ما تكلمت في الغضب بكلمة ندمت عليها في الرضا. هذه منزلة عالية جدا، لأنها تدل على الشجاعة الحقة، يعني بضبط النفس والتملك من زمامها. يقول: ما تكلمت في الغضب بكلمة ندمت عليها في الرضا. قال حكيم: لا يظهر الحلم إلا مع الانتصار، كما لا يظهر العفو إلا مع الاقتدار. وقال آخر: إن جل فضائل الإنسان تظهر في الصبر وضبط النفس والحلم، ومن كثر احتماله ظهر حلمه وقل ظلمه وكثرت أعوانه. وقال ابن المعتز: عقوبة الغضب تبدأ بالغضبان. عقوبة الغضب تبدأ بالغضبان، تقبح صورته، لأن الإنسان لو نظر في المرآة في حال غضبه لاستنكر هيئته ونفسه، مما يراه من قبح صورته والنفور بعد ذلك من هيئته، فإنها تقبح صورته وتتلم دينه وتعجل ندمه. الحلم دفع السيئة بالحسنة، وهو دعامة العقل وعقال الشر. قال الله جل وعلا: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: يا أبا المنذر، إن فيك خصلتين يرضاهما الله ورسوله، الحلم والأناة. وقيل: الحلم والأناة تريث وعدم العجلة في الحكم على الأحوال والأقوال والأمور. الحلم والأناة توأمان ينتجهما علو الهمة. وقيل: الحلم بالتحلم، كما أن العلم بالتعلم. ويدل على ذلك ما حكي عن جعفر الصادق أنه كان عنده رجل سيء الخلق، فقيل له: أما تأنف من مثل هذا عندك، أي في مجلسك وأنت قادر على الاستبدال به؟ قال: إنما تركته لأتعلم عليه الحلم. قال الشاعر: وليس يتم الحلم للمرء راضيا إذا هو عند السخط لم يتحلم، كما لا يتم الجود للمرء موسرا إذا هو عند القطر لم يتحشم. وعن سري السقطي أنه قال: الحلم على 5 أوجه: حلم غريزي، وهو هبة من الله تعالى للعبد، يعفو عمن ظلمه، ويصل من رحمه، ويعطي من حرمه، ويحسن إلى من أساء إليه. وحلم تحالم يقضم غيظه، جاء الثواب وفي القلب كراهية. وحلم كبر لا يرى المسيء أهلا أن يجازيه. وحلم مذموم رياء وسمعة، وهو حاقد ساكت يرائي بالتحلم جلساء. وحلم مهانة وذلة وعجز وضعف نفس وصغر همة. قال أبو هلال العسكري: ومن أشرف نعوت الإنسان أن يدعى حليما، لأنه لا يدعاه حتى يكون عاقلا وعالما ومصطبرا ومحتسبا وعفوا وصفوحا ومحتملا وكاظما. وهذه شرائف الأخلاق وكرائم السجايا والخصال. قال معاوية رضي الله عنه لابنه يزيد: عليك بالحلم والاحتمال، فإذا أمكنتك الفرصة فعليك بالصفح، فإنه يدفع عنك معضلات الأمور ويكفيك مصارع المحظور. حكي أنه لما أفضت الخلافة إلى بني العباس اختفت منهم جميع رجال بني أمية، وكان منهم إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك. وكان إبراهيم بن سليمان بن عبد الملك رجلاً عالماً كاملاً أديباً، وهو مع ذلك في سن الشبيبة، أي كان شاباً، فأخذوا له أماناً من السفاح، فأعطاه أبو العباس السفاح أماناً وأكرمه، وقال له: إلزم مجلسي. فذات يوم قال له أبو العباس السفاح: يا إبراهيم، حدثني عما مر بك في استخفائك، أي في هروبك من العدو. فقال: سمعاً وطاعة يا أمير المؤمنين، كنت مختفياً في الحيرة، وهي مدينة بالقرب من الكوفة، بمنزل في شارع على الصحراء. فبينما كنت يوماً على ظهر ذلك البيت، إذ بصرت بأعلام سود قد خرجت من الكوفة تريد الحيرة، فتخيلت أنها تريدني، فخرجت مسرعاً من الدار متنكراً حتى أتيت الكوفة وأنا لا أعرف أحداً أختفي عنده. فبقيت في حيرة، فنظرت وإذا أنا بباب كبير واسع الرحمة، فدخلت فيه، فرأيت رجلا وسيما حسن الهيئة مقبلا على الرحبة ومعه أتباعه، فنزل عن فرسه والتفت فرآني، فقال لي: من أنت وما حاجتك؟ فقلت: رجل خائف على دمه وجاء يستجير في منزلك. فأدخلني منزله وصيرني في حجرة تلي حرمه، وكنت عنده في كل ما أحبه من طعام وشراب ولباس، وهو لا يسألني عن شيء من حالي إلا أنه كان يركب في كل يوم من الفجر ويمضي ولا يرجع إلا قريب الظهر. فقلت له يوما: أراك تواظب وتلازم الركوب كل يوم، ففيما ذلك؟ فقال لي: إن إبراهيم بن سليمان بن عبد المالك كان قد قتل أبي ظالما، قتله ظلما، وقد بلغني أنه مختف بالحيرة، فأنا أطلبه يوميا لعلي أجده وأدرك منه ثأري. فلما سمعت ذلك يا أمير المؤمنين كثر تعجبي، وقلت في نفسي: إن القدر ساقني إلى حتفي في منزل من يطلب دمي. فوالله يا أمير المؤمنين إني كرهت الحياة. ثم إني سألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فأخبرني، فعلمت أن كلامه حق وأني أنا الذي قتلت أباه. فقلت له: يا هذا، إنه قد وجب علي حقك ولمعروفك لي، فإنه يلزمني أن أدلك على خصمك الذي قتل أباك وأقرب عليك الخطوة. فقال: وما ذاك؟ فقلت: أنا إبراهيم بن عبد الملك، وأنا قاتل أبيك، فخذ بثأرك. فتبسم مني وقال: هل أضجرك الاختفاء والبعد عن منزلك وأهلك فأحببت الموت؟ يعني بهذا الادعاء. فلم يصدق، فقال إبراهيم: قلت: لا والله، ولكني أقول لك الحق، وإني قتلته في يوم كذا من أجل كذا. فلما سمع الرجل كلامي هذا وعلم صدقي تغير لونه واحمرت عيناه، ثم فكر طويلا والتفت إلي وقال: أما أنت فسوف تلقى أبي عند حاكم عادل فيأخذ بثأره منك، وأما أنا فلا أخفر، أي أنقض عهدي وذمتي، ولكني أريد أن تخرج عني، فإني لست آمن عليك من نفسي. ثم إنه أعطاني 1000 دينار فأبيت أخذها وانصرفت عنه. فهذا يا أمير المؤمنين أكرم رجل رأيته وسمعت عنه في عمري بعد أمير المؤمنين. وقد قتل للأحنف بن قيس ولد، وكان الذي قتله أخاً للأحنف، فجيء به مكتوفاً ليقيده، فلما رآه الأحنف بكى وأنشد: أقول للنفس تأساء وتعزية، إحدى يدي أصابتني ولم تردي، كلاهما خلف من فقد صاحبه، هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي. إن ضبط النفس أساس الكمال الإنساني، وهو الغرض من التربية. وكما تكون الشجاعة في الإقدام على الشيء، تكون الشجاعة في الإحجام عنه عند تحقق التهلكة، ولا تقل الشجاعة في الإحجام والتريث حينئذ عن الشجاعة في الإقدام ممن كانوا مثلا لشجاعته واقتحام المخاطر بين العرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد تربى على الشهامة والنجدة والجرأة وقول الحق لا يرى فيه هوادا. عند الهجرة إلى المدينة كان الناس يخرجون يتسللون خيفة أن يحجزهم أهلوهم، أما عمر فأعلن أنه مهاجر وقال من أراد أن تثكله أمه فليلقني وراء هذا الوادي، ثم خرج مهاجرا فلم يتبعه أحد. وكذلك كان خالد بن الوليد رضي الله عنه، ومن أقواله لقد لقيت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر إلا وفيه طعنة أو رمية، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي فلا نامت أعين الجبناء. وقال جرير قل للجبان إذا تأخر سرجه هل أنت من شرك المنية ناجي. وتقول العرب الشجاعة وقاية والجبن مقتلة. قال أبو بكر رضي الله عنه لخالد رضي الله عنه احرص على الموت توهب لك الحياة. قال ابن الجوزي كان بالكوفة رجل حسني، يعني يعود نسبه إلى الحسن بن علي رضي الله عنه، يعرف بالأذرع، وكان شديد القلب جدا، وكان في خرائب الكوفة شيء يظهر للمجتازين ليلا فيه نار يطول طارة ويقصر أخرى، يقولون هو غول يفزع منها الناس. فخرج الأذرع ليلة راكبا في بعض شأنه، قال لي الأذرع فاعترض لي السواد والنار، فطال الشخص في وجهي فأنكرته، ثم رجعت إلى نفسي فقلت أما شيطان وغول فهوس وليس إلا إنسانا، فذكرت الله تعالى وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم وجمعت عنان الفرس وقرعته بالمقرعة وطرحته على الشخص فازداد طوله وعظم الضوء فيه، فنفر الفرس فقرعته فطرح نفسه عليه فقصر الشخص حتى عاد على قدر قامة، فلما كاد الفرس يخالطه ولا هاربا، فحركت الفرس خلفه فانتهى إلى خربة فدخلها، فدخلت خلفه فإذا هو قد نزل سردابا في تلك الخربة، فنزلت عن فرسي وشددته ونزلت وسيفي مجرد، فحين حصلت في السرداب أحسست حركة الشخص يريد الفرار مني، فطرحت نفسي عليه فوقعت يدي على بدن إنسان فقبضت عليه فأخرجته فإذا هي جارية سوداء، فقلت أي شيء أنت وإلا قتلتك الساعة، قالت قبل كل شيء أنت إنسي أم جني، فما رأيت أقوى قلبا منك قط، فقلت أي شيء أنت، قالت أمة لقوم بالكوفة أبقت منهم أي هربت منهم منذ سنين، فتغربت في هذه الخربة فولد لي الفكر أن أحتال بهذه الحيلة، وأوهم الناس أني غول حتى لا يقرب الموضع أحد، وأتعرض ليلا للأحداث، وربما رمى أحدهم منديلا أو زادا يعني عند الخوف والفزع والهروب فأخذه فأبيعه نهارا وأقتات به أياما. قلت فما هذا الشخص الذي يطول ويقصر والنار التي تظهر؟ قالت كساء معي طويل أسود، وأخرجت الكساء من السرداب، وهذه قصبات هندية أدخل بعضها في بعض في الكساء وأرفعه فيطول، فإذا أردت تقصيره دفعت من الأنابيب واحدة في واحدة فيقصر، والنار فتيلة شمع معي في يدي لا أخرج إلا رأسها مقدار ما يضيء الكساء. قال وأرتني الشمعة والكساء والأنابيب، ثم قالت قد جاوزت هذه الحيلة نيفا وعشرين سنة، واعترضت فرسان الكوفة وشجعانها وكل واحد، فما أقدم أحد علي غيرك ولا رأيت أشد قلبا منك، فحملها الأذرع إلى الكوفة فردها إلى مواليها، فكان يحدث بهذا الحديث ولم يرى بعد ذلك أثر غول، فعلم أن الحديث حق. فضبط النفس هو الشجاعة الحقة، والتمكن منها وعدم الاندفاع والتهور، والأخذ بالحكمة على مقتضى العلم الشرعي، الذي نرجع فيه إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو المطلوب حقا، وأن نحافظ على ديننا وأن نحافظ على وطننا، لأن الحفاظ على الوطن من الحفاظ على الدين، وحب الوطن الإسلامي من الإيمان بالله رب العالمين. فليست الشجاعة أن يكون الإنسان متهورا مقتحما بغير روية ولا بصيرة، وإنما الشجاعة في الأصل أن يتعلم المرء العلم الشرعي الصحيح، ثم بعد ذلك يسير على مقتضاه بنور وهدى من الله تبارك وتعالى. وهذا الدين العظيم هو دين الله تبارك وتعالى، لا يخاف عليه، لأن الله تبارك وتعالى هو حافظه، والله رب العالمين هو الذي يؤيده. فلا خوف على الإسلام في ذاته، وإنما الخوف على المسلمين. ولا يؤتى المسلمون إلا من قبل أنفسهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسألت ربي ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها حتى يقتل بعضهم بعضا وحتى يسبي بعضهم بعضا. وكما قال العلماء: إن الخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون عند الله من إراقة ملء محجمة من دم مسلم بغير حق. فالحرص على السلامة والسلام والأمانة والإيمان هو الأصل في مقاصد هذا الدين العظيم، حتى يستطيع الناس أن يحيوا في سلام وأمان. أسأل الله رب العالمين أن ينجي وطننا وجميع أوطان المسلمين، وأن يحفظ المسلمين، وأن يصون أعراضهم، وأن يحفظ بلادهم، وأن يؤمنهم في أوطانهم، وأن يؤلف بين قلوبهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.